Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna rahimahullah ta'ala al-muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه من سمعتم خطبة الحاجة وهي مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد اخترت أن يكون بحثي الذي أقدمه للجامعة الإسلامية في صحيح المسند من أسباب النزول قال نعني بالصحيح على اصطلاح الأولين ما يشمل الصحيح والحسن كما في تدريب الرابع وذلك لأمور منها قال يدل على أن هذا من أوائل كتب الشيخ رحمه الله هذا الكتاب صحيح المسند من أسباب النزول من أوائل كتب الشيخ مخبر رحمة الله عليه ولا زال في أرض الحرمين آنذاك ولم يأتي بعده إلى اليمن فمعناه أن لهذا الكتاب أكثر من يعني أكثر من 40 سنة منذ ألفه الشيخ رحمة الله عليه وذلك لأمور منها واحد ارتباطه بفنين عظيمين وهما تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللذين هما أساس ديننا يعني ارتباطه بالكتاب والسنة ارتباط أسباب النزول بالكتاب والسنة هو الذي أو من الأمور التي جعلت الشيخ رحمه الله اختار هذا الموضوع لأنه يحب العلوم التي مرتبطة ومتعلقة بالكتاب والسنة وهذا في الحقيقة هو العلم النافع كل ما كان من علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يخدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة إلى تعلم الكتاب والسنة فما كان وسيلة إلى تعلم الكتاب والسنة فهم العلوم النافعة اثنين أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم معناها وعلى أمر المقصود شرعا لأن الله عز وجل أمرنا أن تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والتدبر يكمل ويصير واقعا عند أن يفهم الإنسان معنى الآية عند أن يفهم معنى الآية هذا يعينه على التدبر ففهم الآية يعين على التدبر وإما يعين على فهم الآية سبب نزولها فقد أشكلت بعض الآيات على بعض الصحابة فمن بعدهم حتى عرفوا سبب نزولها يعني وزال الإشكال فما أشكل عليهم فمما أشكل عليهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه اسمه خالد بن زيد بسبب نزولها كما سيأتي إن شاء الله تعالى فظهر لهم معناها ومما أشكل عليهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حتى نزل على رواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فعرفوا أن الظن المقصود به هنا الشرك. وقد أشكل على عروة قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد أشكل على عروة قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى أخبرته عائشة رضي الله عنها بسبب نزولها. ثلاثة، هذا ومما حلا بي، يعني شوقني إلى اختيار هذا الموضوع، أن أسباب النزول قد دخلها الدخيل، قد دخلها الدخيل أي دخلها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويعني ماذا بارك الله فيكم وما لا أصل له، كغيرها من سائر الفنون. قال واحد رحمه الله في مقدمة كتابه أسباب النزول بعد ذكره كلام عبيدة السلمان أحد التابعين رحمه الله، لما سئل عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويخترق كذب ويختلق إفكا وكذبا، والإفك هو بمعنى الكذب، ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر بالوعيد الجاهل بسبب الآية، وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع الأسباب لينتهي إليه طالب هذا الشأن والمتكلمون بنزول القرآن فيعرف الصدق ويستغن عن التمويه والكذب ويجد في تحفظه بعد السماع والطلب إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال السيوطي في الإتقان، إتقان في علوم القرآن كتاب جيد يتعلق بعلوم القرآن ونظيره كتاب البرهان في علوم القرآن للزركش هو نظير هذا الكتاب من الفائدة، بعد ذكره جماعة ممن يذكرون التفسير بالأسانيد كابن جرير، محمد بن جرير له تفسير كبير بالأسانيد، وابن أبي حاتم له أيضا كتاب التفسير بعضه بالأسانيد وبعضه قد حذفت منه الأسانيد، وغيرهما ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى أي تتتابع بدون أسانيد، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل أي بالضعيف، ثم صار كل من يسمح له قول يورده، يعني كل من يستطيع أن يقول قولا أورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير، يعني كابن عباس وابن مسعود مجاهد قتادة وغيرهم من أئمة التفسير، حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال. قال الشيخ الحاشية وأعظم من هذا ما حكاه الشوكاني في فتح القدير في تفسير ويسألونك عن الروح الآية، وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 118 قول، كان إلى 118 قول، لأن إذا كان 18 قول كم سيكون؟ 18 قول سيكون 1800 قول، لكن الذي أعرفه من كتاب فتح القدير أنه 118 قول، يعني 118 قولا، وجميع التابعين وأتباعهم حتى قال ابن طيب قال لازال قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم إلى آخر كلامه رحمه الله وراجعوا. ومعنى بعد أن علموا أن الله قد استأثر بعلمه انفرد بعلمه. قال وجميع التابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم رضي الله عنه قال وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع التابعين وأتباعهم، يعني أن قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود، وذلك لأنهم علموا وتركوا العمل، علموا وتركوا العمل، يعني علموا بدون عمل فغضب عليهم. ولا الضالين النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، النصارى عبدوا الله عز وجل على جهل فسموا ضالين. ولهذا قال سفيان معيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين، انتهى المراد من الإتقان. قلت هذا هو الذي حملني على ذكر الأسانيد ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن كان فيه من مشقة ما هو معروف لدى أهل هذا الفن، يعني ذكر الحديث بسنده فيه مشقة، لكن من أسند لك فقد أحالك، تبرأ ذمتك، تبرأ ذمتك عند أن تورد الحديث بالسند، تبرأ ذمتك، يعني ما تحتاج إلى أن تبين حالك لأنه قد أورد لك السند وأنت ابحث عن رجال السند واحكم على الحديث. لكن إذا كنت ترى أن كتابك سيقرأ فيه يعني العالم والجاهل، سيقرأ فيه طالب العلم وغير طالب العلم، فالأفضل أن تبين، ولو ذكرت بالسند تبين أن هذا سنده صحيح، أن هذا سنده ضعيف وسبب ضعفه كذا. Yeah, I don't know.